حينئذ تمضي بالحج الفاسد وعليك بدنه وتأتي بحج جديد.
هذا لو حج، والحج ما يبطل شيء حتى يتحلل منه إن فاته، إن جاء عرف بعد الميقات بعمره، نعم، أو يكون قد اشترط فصد عن الحج فيتحلل بغير دم إذا اشترط، وإذا لم يشترط فعليه دم. فلا ينبغي أن يتساهل بإعادة الحج، لأن هذا أظن هذه بدعة منتشرة، وهي أن العبد يعرف أنه يتوفى فيغلو حتى يعيد الحج وحجه ما ثبت أنه باطل، فعليه أن يكتفي بالحج ويستغفر الله ويأتي بحجج مستحبة نافلة. ففي الحج مرة في العمر فما زاد فهو تطوع، كما جاء في الحديث الذي هو إسناده ضعيف لكن له شواهد لا شك، كما خرج مسلم من حديث أبي هريرة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحديث. فالأصل في الحج اتباع الرسول، ليس اتباع رأي صاحب المخيم أبدا، ولا الهوى بأن يكون الخلاف في مسألة في الحج فيختار الأسهل، لا يجوز، بل يتحرى الدليل، لأن النبي اشترط أو أمر، فقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذ عني مناسككم فإني لا ألقاكم بعد عامي هذا. فحينئذ ينبغي لك أن تشتري كتابا صحيحا بين فيه هدي النبي في حجه ونسكه حتى تتبعه، فإن النعمة الله على هذه الأمة التي تميزت بها اليهود والنصارى، وعلى من ضل كالرافضة الشيعة، أنها أمة إسناد. فعندنا معشر أهل الحديث، معشر أهل الإسلام، أسانيد في الكتب كالبخاري ومسلم والترمذي إلى النبي، كأننا نراه يحج، كأننا نراه يصلي. فبقي العلم الحمد لله بالإسناد، كما قال المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال ما من شاء ما شاء. إذن الأصل في الحج الاتباع لا التحسين العقلي والرأي والابتداع. مثاله: البعض مثلا يأتي بشروط في الحج عقلية لا أصل لها، فنقول له: الحج الأصل فيه الاتباع، فيرى أنه لا بد أن يضرب بالحصى الشخص، يرى أنه لا بد وأن عليه لزام أن يصلي ركعتين الإحرام، وأشياء وتكاليف لا دليل عليها، وأنه إذا ما صلى ركعتين الإحرام حج باطل. فهذه الاشتراطات وإلزام النفس من الرهبانية التي يبتدعها الإنسان على نفسه ما كتبها الله عليه، وإنما تأتي الرهبانية من الجهل، تأتي الرهبانية من الجهل بدين الله، فيوجب الإنسان على نفسه أشياء في الحج والعمرة ليست واجبة. نعم، مثلا يرى الكثير أنه لابد أن ينزل في الميقات، مر بالسيارة ما نزل إحرام باطل، لا، مو لازم تنزل في الميقات، مو لازم تنزل في الميقات. نعم، ليس بلازم أن تغتسل على الصحيح، الوضوء يجزيك، ولو ما توضأت إحرامك صحيح. وأخطاء كثيرة وكثيرة جدا سببها ترك دراسة هدي النبي في هذا النسك العظيم، هديه فيه وفي العمرة. فتأتي حينئذ المسألة الثانية المتعلقة بأخطاء الحج وما يجب معرفته لتجنبها، وهو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنأتي الخطأ الأول فيما يتعلق بالإحرام والمواقيت. أولا، يظن البعض أنه مخير، إما أن يحرم من الميقات أو بعد الميقات وعليه دم، ليس صحيحا. مخير، إما تحرم الميقات أو تحرم بعد الميقات وعليك دم، هذا ليس بالصحيح. يجب الإحرام من الميقات، فإن تعمدت وتركت الإحرام بعده فأنت آثم، قد صنعت فسوق في حجك، فيجب أن تحرم من الميقات لما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن النبي سمى المواقيت فقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل نجد من قرن المنازل، وأهل اليمن من يلملم، وأهل الشام من الجحفة، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فمن ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فخطأ للرجل أن يقول أنا مخير أحرم من الميقات أو بعده علي دم، فإن فعل فعليه دم والاستغفار ليس فقط دم، وهذا يدل على أنه مذنب فيستغفر، وعليه دم بالكفارة لما روى الإمام مالك الموطأ عن ابن عباس أنه قال: من ترك نسكا، يعني متعمد أو جاهل أو نسيه، فعليه دم. هكذا ابن عباس كان يقول: من ترك نسكا أو نسيه لا فعليه دم، وهذا الدم يذبح في الحرم ويزع على فقراء الحرم، وعلى من كان عليه دم من قديم الآن يستدرك على نفسه قبل وفاته، لأن دين الله حق الوفاء. فهذه المسألة الأولى، الخطأ الأول المتعلق بالمواقيت، وهو أن البعض منها تخير. طيب، الأمر الثاني أن البعض يظن أيضا أنه على التخير، إما أن يحرم بثياب إحرام في الميقات، أو يلبس ثيابه ويكون عليه كفارة فعل محظور مخير. كلا، أيضا كفارة فعل المحظور أو فعل محظورات الإحرام جائز عند الحاجة ويكفر، أما من غير حاجة فهو آثم. مثاله أو دليله ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على كعب بن عجرة وهو يوقد على قدر له وقد تناثر القمل على ثوبه، على ملابس إحرامه يعني قمل كثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظننت أن يبلغ منك الأذى إلى هذا الحد، إيش العلاج؟ قال: احلق رأسك، هذا محظور، لكن أمر النبي به ليش؟ حاجة، كثرة القمل، لكثرة القمل، فعل محظور لكثرة القمل. قال: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو انسك شات، انسك شات وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع. إذا يجوز أن تفعل محظور الحاجة. نعم، إنسان مثلا مغرب من الناس مثلا ظالم إرعاك في مكان أزعجك بالتهم والكلام السيء أمام الناس فرضا، فتحتاج أن تغطي وجهك منه، وغطاء الوجه على الصحيح كما رجح البعض وابن عمر كذلك أنه من حظورات الإحرام، فغطيت وجهك ومشيت وغطي وجهك لن تعديه، فهذه حاجة، فحينئذ عليك كفارة فعل محظور وليس عليك دم، لأن في حاجة. أما من غير حاجة فإيش؟ فلا يصح من غير حاجة. ومن أخطاء المواقيت الفتوى العظيمة الفساد، أنا أقول علمت الفساد بانتشارها، والتي قللت هيبة المواقيت، وهي أنت بالخيار إما أن تحرم من الميقات أو تعد الميقات وتقعد في البلد الذي بعد الميقات كجدة 3 أيام، ثم بعد 3 أيام تحرم، ولا شك أن هذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولبنات عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة، فلا بد أن تحرم من هذا. لم يقل النبي هذا إياه. يجوز أن تحرم من جدة وأنت من أهل مصر في أحد حالتين، ما أن تكون من أهل جدة مقيم فيها وذهبت لزيارة أهلك وأنت ناوي الإقامة خلاص طول حياتك في جدة، فرجعت من مصر وأنت بتحج نفس العام لكن رجعت لأجل بيتك، هذا ما نعتبر من جدة، تحرم من مصر. كنت في مصر لكن جاي بيتك وعارف نفس السنة سبع حج لكن جاي من أجل بيتك، فهذا تحج من بيتك. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية يكون من أهل مصر ثم جاءك النية هنا، فيقول لك قائل كيف سوت الموسى وقد توفى بعد هذه السنة، فاجعل آخر عهدك في الدنيا حج ذاك العام، قل والله طيب كل أربع أيام وترجع كيف مدلك أمك، يقول والله طيب. يوشي أن يجيها من جدة فهذا يجوز، ولا يجب أن يرجع الميقات في أصح قول العلم، لما فتخل لا بد يرجع الميقات، لكن قوله مرجوح رحمه الله لما، لأنه ثبت عن النبي كما قال ابن تيمية أنه كان في الجعران دون الميقات، فجاءته النية بالعمرة فأحرم من الجعران دون الميقات ولم يجعل على نفسه كفارة دم، فدل لما فجاءته النية بعد أن عد الميقات إيش ها يجوز على شيء. طيب هذه الحالة كاملة ثانية. الحالة الثالثة يكون جزار أو شيء جاي يعمل في منى، الأخ أقرب واحد يكون جزار أو شيء جاي من مصر من الشام من تركيا يعمل في هذه الفترة، قال في نفسه والله أنا ما أدري والغير جالس من غير حيلة فعلا متردد، يقول بيسهل لي الله الحج أو لا، لكن لو سهل لي الحج بحج. هذه الحالة الثانية اللي يجوز فيها حج من مكة لأنه غير جازم والنبي شرط الجزم، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل لمن أراد، يعني جازما أم متردد، فإذا عدى الميقات ومتردد يجوز أن يمشي النور بعد الميقات، ولكن لو يجوز الاحتيال يتكلف يقول الله خليني، لأنك أنت تتعامل مع الله لا انتبه، قال الله تعالى يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور، كنت اليهود الذي نهى عن هذا في خرج ابن بطة في سند الغلبان يقول جيد، النبي قال لا تحتالوا على الله كاليهود لأدنى الحيل، يسمع أنه من الميقات يجوز أن عدم الجازم، قال لا غير جازم، لا جازم يجب تحرم الميقات، لكن فعلا يقول قد يضغط علي الشغل ومديري ما يسمح لي إلى آخره، فقد وقد هنا بعد الميقات يجوز، يقول من عارف قد فعلا مديري يمنعني قد يسمح لي ما عنده جزم، فحينئذ إذا عد الميقات يجوز أن يحرم من بعده. هذه ثلاث حالات يجوز فيها الإحرام من بعد الميقات، ومن ذلك أيضا يكون مثلا كافر ثم يسلم في مكة فيحرم منها فلا حرج عليه، أو صغير فيحتلم بعرفة فيحرم من عرفة. وأذكر كان معنا في أحد الحملات شاب من المنظمين للحملة، المنظمين الأمنيين في الحملة أو العاملين، شاف جمع الحجاج ينفرون من عرفة بعد غروب الشمس، فاشتد عليه وندم أنه ما حج، فاستفتى فأفتي الفتوى صحيحة أنه يحرم الآن من مكانه، فخلع كني أمامي هو الآن، فخلع وأحرم بعد غروب الشمس، هذا صحيح لأن النبي قال عروة ومر بعرفة أي ساعة من الليل أو نهار قد تم حجه، فسبحان الله خلع اللوز ما كان عنده إحرام فأظن بقي بالسروال كما جاء في الحديث، ما عنده إحرام إلا السر، فأظن بقي بالسروال فخلع بلوز وهكذا. من كان عنده بنطال مثلا ودور هنا وهنا ما شاف إزار فلو أن يحرم السروال، لأن قال النبي السراويلات لمن لم يجد الإزار والحذاء والخف لمن لم يجد النعل. فالرجل ذاك أو غيره يمكن أن يحرم بحذائه وسراويله لكن يخلع البلوز، نعم يخلع عالي أنها تكون من محذورات الإحرام لم يستثنيها النبي اللهم صل عليه. فيدرك عرفة، من مر بعرفة ولو قبل الفجر بنص بخمس دقائق أو 25 ثانية أدرك، فدخل في وجود عرفة برجلين فأذن الفجر فقد أدرك الحج. سبحان الله العظيم، مع أنه لم يبق فيها، لكن لا شك في ثواب الناس في ثواب الحج، لا تعاد الرجل جاء بالليل، لا شك لو لم حج إن شاء الله بالليل ودخل في عرفة ربع ساعة ثم أذن الفجر وذهب إلى مزدلفة، لا يستوي لا شك برجل بعد النسك جاء وبقي يدعو من بعد الزوال رافع يديه مثل الرسول إلى غربة الشمس، هاي يستوي عند الله لا شك. لذلك نقول دائما قل هل يستوي الذين يعلمون، إنسان حضر درس في الحج وعرف في جيل وحسنات كثير بسبب العلم يفقدها الجاهل الذي كسل قاعد في بيت يشرب شاي وترك العلم فيفقد حسنات كثير بسبب أنه ما يعرف، ولا العلم انجاد لكثرة الحسنات واجتناب الخطأ في العبادة والسيئات. ومن أخطاء الميقات المواقيت أن البعض ربما إذا فجأته زوجته فقال حط فيتكدر هو وياه، يقول كيف نحن تدخل الحرم ويسبه في حيرة بسبب الجهل، فحينئذ لا يجوز له أن يمنع نفسه أن يمنعها من الإحرام ويقول لها ارجع البيت بغير علم، يلزمها يقول لها خاصة كانت حجتها فريضة خلاص ارجع البيت خلاص ما عندك حجة الله يعوض الخير إن شاء الله. لا هو صحيح، النبي لما كانت اسماء بن عميس كان في صحيح مسلم نفست بها محمد بن بكر فاستفتى أبو بكر لعله النبي فقال مرها فلتستدفر ولتغتسل ولتهل، فتضح حفاظ تغتسل وتهل مش تفعل، تفعل كل ما يفعل حاجة طوف بعرفة رمي الجمرات كل شيء إلا لا تطوف بالبيت لأن طهر البيت شرطه طهارة، فتبقى حتى تطهر ثم إيش تطوف وتنتهي. خطأ أن تمنع عامة الله هكذا وتكدر عليها بغير علم، هذا كذلك الجهل، الجهل قد يولد فرقة قد يولد أمراض نفسية والله الجهل بدين الله، وأن تكون المرأة زوجة مشتهية الحاج وخالي البيت الحرام على فيس القلوب به ثم يقال ما في حج السنة ايش يموت ما يدري الإنسان، يقول لا يرجع البيت خلاص انت بلقت في الحرام الله يعوضك، هذه فتوى غير صحيحة بمعنى الإلزام. أما إن اتفق فرضا كان حج نافلة فقال أنا أعلم أنه يجوز ويقول أنا أعلم أنه يجوز، قال لكن قد يحصل لي تأخير السنة وما أحرمت ما أحرمت بعد وقد حجت الفريضة فلا بأس، أما إذا ما حجت الفريضة يحزمها ولو أن زوجها قال لها لا، لأن الحج على الفور، فلو زوجها قال بلاش لا أقول لها لا، تقول له أنا أعتذر أنا معك لا يمكن لأن الحج على الفور فطاعة الله أولى. أما إذا كانت مثلا الشافعية يقول الحج على التراخي وهذا مرجوح، فحينئذ تطيع زوجها من هذا الوجه لأنه على قد يقال طيعة الزوج لأنها من لأنه على التراخي وينظر في ذلك، لكن على كل حال ما دام أنه ترى الفور وهو الوقوف الصحيح فينبغي أن يعلم أنه لا طاعة ليش لمخلوق في معصية الخالق. طيب هل يجزئ أن يلبس الثوب فوق ثياب الإحرام؟ يجوز يقول أنا أبي أمشي من هذه النقاط التفتيش فيلبس إيش الثوب من غير وتحت فوق ثياب الإحرام. قلنا العبرة هي ثياب الإحرام لابسها بس حطيت فوقها الثوب، فهل يجوز هذا؟ في ناس يسوون هذا صحيح؟ وإيش يعتقدوا؟ إنه يجوز. طيب هل يجوز هذا؟ يقول مو بالعبرة لبس ثياب الإحرام لابسها، لكن أجل مشاكل فيلبس فوقها الثوب، أول ما يروح يشيل الثوب وتحته ملابس الإحرام. إيه لأن هذا مخيط فلا يصلح، هذا من أخطاء المواقيت حينئذ أن يقول ألبس فوقه لأن العبرة بالأبيضين ولابس الأبيضين، هذا ليس بصحيح، هذا خطأ. ومن أخطاء المواقيت سان جاي من الرياض من 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 أبها مر بإيش يلملم، قال والله عندي زيارة وكذا على الحج، فقعد هنا 3 أيام 4 أيام 5 أيام هنا والحج، فإيش فعل؟ قال والله أسهل عندي يسوي أروح الميقات القريب أروح الطائف، أنت جميع بينك وبين يلم بيننا بين يلم 130 كيلو أو أكثر، فيقول أقرب لي أروح السيل فرضا، أو هذا خطأ لأنه عد من الميقات الذي هو مريد الإحرام منه فيرجع إليه، ما يختصر جاي من المدينة يقول إذا بدأ لي بطلع من الطائف وأحرم منها، أنت مار من المدينة فيجب أن ترجع 370 كيلو لا أو 400 كيلو لوين إلى ذي الحليفة أنك عديت منه، ما يدرك تختصر تروح الطائف، لأن النبي قال إيش هن لهن ولملك عليهن من غير أهلهن، فالمسألة فيها خلاف لكن هذا هو الظاهر، لأن النبي قال ولمن أتى وقد أتى على ذي الحليفة فهو ميقاتها، فينبغي أن لا يغفل عن هذا ويرجع إلى الميقات الذي أراد منه، نعم إلى الميقات الذي أراد منه. ومن الأخطاء عند الميقات التي رأيتها والمخالفة الحقيقة للسنة الإحرام من غير داعي قبل الميقات، فرأيت ناس ما فهمت ليش في المسجد النبوي لابسين إحرام، فهل يعتقد المسكين هذا إنه إذا أحرم من المسجد النبوي تسوي التصادف إيش بحرمين يعني حرم حرم لابس الإحرام هنا طاف الكعبة هنا صال الاتصال يولد الجور أكثر، دي مو بالعقل، فقد سئل مالك عن إنسان يريد أن يحرم من إيش من المسجد النبوي ويترك الحليفة، فقال مالك أخشى على هذا الفتنة، فقال الرجل له وقد سمع ويفتيه بهذا أي فتنة يا مالك تخشاها عليه، يعني يسير بين المسجد النبوي وبين الحليفة ميقاتها في المدينة، قال كيف لا أخشى عليك الفتنة وأنت يعني بلسان حالك ولسان حال أنطق من المقال تقول أنا خير من النبي الله، يعني النبي أنا طولت في الإحرام أحرمت من المسجد النبوي طولت في الإحرام والتعبد، والنبي أحرم بعد ذلك فين أحرم من ذي الحليفة، هي فتنة وأنت أعتقد أنك أفضل من الرسول في هذا الفتنة، فعليك أن تحرم من حيث النبي أحرم من الميقات، وبعضهم أوجب من الميقات وأثم من أحرم قبل الميقات، لكن لو أحرم قبل الميقات أجزأ يقول منذر بالإجماع، لكن بعض العلماء كره كما عاب عثمان عندما سمع إنسان أحرم من خروسان وترك الميقات، فعليه أن يحرم الميقات لا قبل الميقات إلا المحتاط، يقول الطيارة سريعة وما أدري، وبعض الطيارين هداه الله أو بعض طاقم الطائرة يتورط يسكت يخشى من الملامة ضعف دين نسأل الله العافية، يعني أنا أذكر حاجة أخبرني إنكم الآن بمقربة ليش من الميقات من أراد أن يحرم، شوف متى أعلنها ما شعر لنا شوي وحنلقينا على جدة كيف عدة واضح، ولكن يخشى من إيش الكتابة يخشى من الملامة، الملامة مو سهلة إيه قد يأخذ كفارات الراكبين كلهم وقد يأخذ من راتبه طيار أو، ففيه أحيانا في هذا الباب تشاؤم. فإذا خشي مثل هذا الذي سمعت نقول واضح واضح، يعني أول ما قال أنتم الآن مقربة يلا نلبسه الإعراب شوي يلقي نفسه في الجدة، يعني 3 ثواني 20 ثانية أو كذا، واضح الكذب يعني. فإذا خاف مثل هذا يحرم احتياطا قبل الميقات، هذه حاجة لا بد له منها. أما من غير حاجة لا يكون أفضل أن أحرم قبل الميقات، أطول المدة في الميقات، هذا مخالف للسنة، لأن النبي قال يهل، يقيل الخبر إذا سار، نعم يقيل الخبر بمعنى الأمر، مثل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قال يهل أهل إيش أهل المدينة من ذي الحليفة يهل، وبعضهم قال بالوجوب. طيب هذه المسألة الآن الثانية والمتعلقة بأخطاء في المواقيت، ومنها من أخطاء المواقيت الانضباع في الميقات، هذه بدعة، يعني لما يجي يسمي الإحرام ينضبع، الانضباع عند طواف القدوم وطواف العمرة، طواف القدوم وطواف العمرة. ومن يعني الأخطاء في الميقات أو قبل الدخول في الإحرام اعتقاد أنه يستحب تقليم الأظافر للإحرام، يقلب أظافره يحلق عانته. يقول ابن تيمية هذا ليس من خصوصيات الإحرام، النفس يا عام قال 10 الفطرة قلم أظافر، ما قال إذا أراد أن يحرم قلم أظافره، ما في، هذا ليس من خصوصيات الإحرام، لأنه لم يثبت عن النبي أنه جعلها من خصوصيات الإحرام صلى الله عليه وسلم، بل من سنن الفطرة العامة، من سنن الفطرة العامة. طيب الآن انتقال المسألة الثالثة إلى أخطاء في الإحرام، ومن ذلك فمن ذلك في محظورات في الإحرام اعتقاد أشياء ليست لها أصل في الإلزام الحكمي للإحرام، فمن ذلك أن المحرم لا يجوز أن يلبس في إحرامه حذاء فيه خيط مخيط، هذا بدعة، ونتج عن ذلك إن ازدهار تجارة أهل الزنوبة اللي هي وش اسمها الحذاء ذو قبالة النحيفين، ازدهار تجارته ليش؟ اشتهر تجارته من اعتقاد العام الفاسد كثير منهم انه لا يجزئ الا هذا، فتشوفهم يبيعونه بكثرة وازدهر تجارته، فانا حينئذ وهم يسمعوني ساكون من اعدائهم ربما. اي نعم، ليس صحيح، لان المخيط لا علاقة له بالحذاء، لو كان كله مليء خياطة ابدا، المخيط هو المحيط بالبدن كهذا الثوب مثلا البلوز المحيط، أما الحذاء ولو في خياطة اسمه حذاء ما هو اسم خف، من الخف فيلبس إلا من يجد النعال، لكن لو في خياطة لا حرج، هو أوهمهم كلمة مخيط، حتى العلامة العثيمين له كلام بديع فيها، قال وددت أن الرجل من أهل العلم من قدماء العلماء ما قال كلمة المخيط لأنها لبس لنا العامة، يعتبروا أي شيء خيط حرام. ويدل على ذلك لو الزوجة في طوال الليل تريد أن تخدم زوجها وخايفة على فلوسه وعارفة رايح الحج من الصباح، قام الصباح طالع للحج وإذا بها اسمه ذا الرداء الأبيض خيطت له فيه ثوب، خيطت له فيه جيب سستة، قالت هذا يحفظ مالك، قماش أبيض خيط 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 فوق سستة، لا وبعد حضرت له إيش قفر صغير مفتاح. طيب جميل، قام ليتكرمه مسكينة، قال إيش هذه مرة، قالت والله عشان خايف على فلوسك، وإذا به يهجر وربما شتم ويخرب بيتك ايش خربتيلي احرامي، مو صحيح، لان المقصود ايش؟ بالمخيط المحيط. فلا باس لو خاطب له بجيب هنا بسسته، لا باس، لان المخيط المحيط مو مجرد الخياطه. نعم. فلو مثلا اهل حمله واحده خيطوا شعار حمله الاصدقاء حمله المحبه، خيط لا باس، المخيط هو المحيط مو مجرد الخياطه. كذلك ما كان المخيط في ايش؟ في الحذاء. هذا من اخطاء الاحرام، الزام النفس باشياء لا دليل عليها. فمن ذلك التحسس من الصابون، ليش يكون له رائحه؟ ليش صحيح؟ هذا ابتداع، لان المقصود اجتناب ما يسمى طيب، وليس مطلق الرائحه طيب. لذلك يستهجن كل عاقل انسان يذهب لزياره وزير او زياره صاحب قريب له، فلا يجد طيب، او ياتي الجمعه، فحينئذ ياتي للصوابين المعاصره فيحكها ثم يدهنها. لا شك انه يرى ان هذا ليس طيب، صح صحيح. فاذا من وضع الصابون وله رائحة لا حرج عليه، لأنه ليس مطيب. متى يمنع؟ إذا كان هذا الصابون مثلا فاخرا صب فيه الطيب صبا فعلا، من شمه ظن أنه وضع طيب. هذا الصابون الغالي في الصدريات هذا من النوع، هذا من النوع، أقصد النوع هذا هو الممنوع. أما الريحة الكيميائية دي التي النفاذة لا تضر، لأنها تسمى طيب، ولا أحد يحرص على وضعها إلا إنسان ما يعرف الطيب. فإذا منع النفس من الصابون خطأ. منع النفس من لبس الهميان الحزام يقول فيه خيط خطأ، لأن هذا لا يسمى مخيط، كما قال ابن من، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار، فقال رحمه الله: ولا بأس من لبس الهميان، قالت عائشة: لا بأس من لبسه لأنه يستوثق منه نقوده. وعلى الصحيح يجوز لبس الشورت مثلا لمن خاف حكه او تنكشف عورته، لانه كان يصعد وينزل، فقد كانت عائشة تسمح لغلمانها يلبسون التبان، وهو البنطال او السرويلات قصيرة الاكمام، كما قال ابن حجر تشبه الشورت، وما حد انكر عليه من الصحابة. فدل ذلك على ان من لبس لحاجة تحت هذا لكي يكشف عورته، انه يصعد على اللوري وينزل يحتاج فيلبس، من غير حاجه لا يلبسه للحاجه. كان يكون مسن مسكين يسوي له حفاضه اهله، يحطون يشدوها بالشورت، لا باس، وليس فيه دم، لان عائشه ما حد كان ينكر عليها من الصحابه. وقد خرج هذا الاثر البخاري في صحيح عن عائشه أن كانت تأمرهم أن يلبس التبان لأنهم يصنعونها هودجة، ولم يكن يعني أحد، هذه زيادة من عندي، ما ذكر أن أحدا أنكر عليها رضي الله عنها. على أني أنصح بالطب الوقائي، لأن الإنسان إذا اشتغل بآلام بدنه ينسى الدعاء وجمعية القلب له، يعني يضع من الأدوية ما يمنع تسليخ الجلد، يضع المهم، لأنه إذا انشغل بأهمل نفسه فقد يترك أشياء قد تكون من لب الحج، دعاء في عرفة، فهذه لا ينبغي الإنسان إغفاله، عليه أن يرفق بنفسه حتى يهيئ نفسه للدعاء بعرفة، يهيئ نفسه بترك كثرة الطعام، ترك كثرة المشي إذا استطاع أن يستأجر، بحيث أنه يصل عرفة. وهذا فلا يقول المشي أفضل، لا، لو كان المشي أفضل لكان النبي فعله، يقول إسحاق الراهوية: الركوب أفضل في الحج، لأن النبي حج راكب، ولأنه إذا حج ماشي من التعب يأتي إلى أماكن يحتاج فيها جمعية قلب للدعاء، فلا يجد نفسه إلا متعب، فلا يقوم بالعبادة على ما ينبغي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. ومن إخفاء الإحرام ظن أنه لا يجوز الاغتسال يوم النحر، هذا إلى الآن منتشرة في السعودية، حتى في مكة عند بعض العوام أنه إذا اغتسل فك إحرامه. وقد جرى، هذه من فوائد دراسة هذه الكتب التي ندرسها بعد صلاة المغرب، نشكر الله على نعمة دراسة الحديث. وسبحان الله، قبل أن نسمع من أهل مكة من عوام هذا الكلام، حصل بين ابن عباس وبين رجل من الصحابة أيضا، من هو؟ ها؟ لا، تمارى ابن عباس مع رجل من الصحابة هل يغسل المحرم رأسه، فقال ابن عباس: يغسل. وقال الآخر: لا يغسل، لا يغتسل المحرم، ما يغسل رأسه. فأرسل ابن عباس الحنين إلى أبو أيوب الأنصاري فقال: سلوا كيف كان النبي يغسل رأسه، فدل على أنه يجوز المحرم أن يغتسل ويغير إحرامه. ومن أخطاء الإحرام الاعتقاد عند الرافضة فلا تقتدوا بهم ضلال، كشف المكان مطلقا حتى الباص. ومن عجيب أمرهم أنهم يكشفون الباص. هل شفتهم يكشفون الخيام؟ فما الفرق إذا؟ على كل حال، الأفضل أن يبقى المحرم غير شمسية، أفضل، إلا إذا خشي ضربة الشمس هضر عليه، لأن ابن عمر كما عند البيهقي رأى إنسان يظلل نفسه في مشرق الشمسية فقال: أضحي، يعني يكشف رأسك لمن أضحيت له وهو الله. فالأفضل يكون مكشوف الرأس في الشمس، لكن لا شك مع الضرر وخشية ضربات الشمس، قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر. ولأن النبي ثبت عنه كما في صحيح مسلم غيره أن بلال أو أسامة كانوا يغطون بثوب غير من الجمرات، يتقون بالثوب حر الشمس، هذا يشبه الشمسية، يعني هذا جائز، لكن الأفضل كشف الرأس لمن لم يخشى عن نفسه. فلا يسمع هذا الكلام الإنسان يفعل المستحب ويلقي نفسه للتهلكة، يقعد فترة طويلة حتى تنتهي السوائل من جسده والغماية فجأة، يجي أحيانا تدرج، يقعد يجاهد نفسه إلى أن فجأة يصل إلى الخط الأحمر البدن، يطلب الماء فلا يجده، فتكون حالة إغماء ضربة الشمس لقد يكون وراها وفاة. فالمسلم يرفق بنفسه، مثلا يكشف رأسه وقت العصر إذا كانت الشمس خفيفة لأنه أفضل، لكن ينبغي له أن يعتقد أن هذا ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب. ومن أخطاء الإحرام انتقاب المرأة، فالمرأة قد تكون دينة ما تريد الجانب يشوفون وجهها، لكن تخطئ في طريقة تغطية الوجه، فتأتي هداها الله فتتبرقع، تأخذ الغطاء وتشد على وجهها، قالت: أنا ما انتقبت. قال العلامة الألباني: وهذه البرقعة المنهي عنها، أن تأخذ المرأة بالغطاء وشد على وجهها حتى لو ما فعلت فتح، فهي منهي عن البرقعة والنقاب والتلثم، وليس فقط عن البرقعة، عن عفوا النقاب وإخراج العينين. فحينئذ خشية من الرجال تفعل مثل ما جاء حديث أسماء: تستر على وجهها استدلال هكذا، أما أن تشد على وجهها خطأ. ولا تلبس القفازين، فإن فعلت ناسية أو جاهلة ليس عليها شيء، أما متعمدة عليها دم، فمن كانت فعل ذلك قديما وهي لا تدري فليس عليها شيء، لأن المحظورات إذا فعل إنسان جاهلا ليس عليه دم، لكن المأمورات إذا تركها ناسيا أو جاهلا فعليه دم. إنسان كان في السيارة مع راعي التاكسي محرم أو غير، جاء الميقات يقول: لسه بدري، جاء الميقات لسه بدري، كما يقول له السائق ما يشعر لغطف النوم، قام وجدران الحرم أمامه، لا فلا يجوز أن يقال كما سمعت مفتي مرة أخطأ في هذه المسألة شك، مع تقدير أن ذاك المفتي، لكن سبحان الله جل من لا يسهو، قال ما دام كنت يعني ناسي أو نايم ما عليك شيء، حين أحرمت بعد الميقات وعديت وأنت نايم، هذا خطأ في الفتوى، لأن ابن عباس كان يقول من ترك نصف ولو يعني ناسيا والجاهل مثله فعليه دم، فكان ينبغي إذا الذي نام وقام في جدران الحرم ما يحرم من هناك، يرجع ليش الميقات ولو تكلف فلوس، العبادة أحيانا تحتاج إلى مال، يرجع ويحرم مرة أخرى فلا يعفى عنه لأنه نام، لأن هذه المواقيت شديدة لا بد أن لا يحذر منها لا جاهل ولا ناسي إلا بيش بإحرام، وإلا كان عليه دم، فإن فعل فعليه إثم إن تعمد عياذا بالله. وهذه حينئذ بعض أخطاء الإحرام، ومن أخطاء الإحرام اعتقاد وجوب الاغتسال، اعتقاد أنه لا ينزل لا بد أن ينزل، اعتقاد وجوب ركعتين، كل ذلك لا يلزمه أبدا. أما اعتقاد الاغتسال فلأن ابن عمر ثبت أنه توضأ وأحرم، فلما الاغتسال مستحب لأن النبي جرد الحرام يغتسل. نعم. طيب الرابع أخطاء تتعلق بالواجبات في الحج، فمن ذلك واجب الرمي، فيظن البعض وقد جاءنا يستفتي في الأعوام السابقة في مكتب التوعية بالإفتاء الحرام عند الحرم، أناس الله يهدينا وإياهم أفتوهم في الحملة أن يعد الساعة 12 يرمي حقة غدا، يعني مثلا كان ليلة 11 ما ينتظر على الأقل طلوع الشمس مثلا على قولين في المسألة أو بعد الزوال، يقول عدد 12 أنت دخلت اليوم ها يبدأ يرمون. غلط غلط، لأن هذه على الطريقة الإبرنجية، لذلك تجدهم في الهوتيلات الناس اللي أخذ دورات تغريبية يعني أو أتيكيتية إن صح التعبير، إذا اتصلت عليهم في الهوتيلات العالمية بعد الساعة 12 قالوا صباح الخير، ويدخلوا هذا يعني دقيقة واحدة صباح الخير، قبل ذلك مساء الخير. وإيش معنى هذا؟ عندهم من بعد 12 يوم جديد، وهذا أمر له تعلق بالغرب، أما العرب ولغة القرآن والسنة في اليوم، مثل اليوم الآن على المنبر نبهت الناس اليوم أنه إذا غربت الشمس بدأت في العشر ذي الحجة، ابدأوا بالتكبير، ابدأوا بالعمل الصالح، لأن الليلة تتبع اليوم الثاني، لا ننتظر الساعة 12. فإذا كان يسمى يوم فالليلة تخرج عنه، فمقصود الرمي في اليوم على النزاع بينهم، يجوز قبل الزوال بعد الزوال نزاع، لكن ما حد قال الليلة بعد 12، ما حد قال هذا، فالنزاع قبل وبعد الزوال حصل في النهار في النوم، هذا الأمر الثاني يعني غير الأول. فحينئذ يرمي على النزاع في هذه المسألة الذي يعني بعض مشايخنا لما سمع بأثر ابن الزبير رمي قبل الزوال قال، الذي خرجه الفاكهي في أخبار مكة، قال بعد هذا الأثر يصعب أن نتشدد في المسألة في الرمي بعد الزوال، أو كما قال. فعلى كل حال على المسلم أن يحذر التساهل في أمر المناسك، وقد قال الله تعالى في عن إبراهيم وإسماعيل في الإتمام المناسك، مش الآية واتم علينا مناسكنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيته وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك وذريتك أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا. فلا بد للمسلم أن يعرف المناسك قبل أن يتلبس بالحج ويتمه. قالت عائشة لا أتم الله مثلا من لم يسعى بين الصفا والمروة، لا أتم الله حجه ولا عمرته، فلا بد أن يتم المناسك. فمن الأخطاء العظيمة في هذا الباب يعني، وسيأتي الاشتراك مع الحملات التي لا تتم المناسك بزعم الضرورة. اترك الحملة هذه، أنت معذور غير مستطيع. تقول لك الحملة عندي 2,500 وراح أروح 11 تذبح عن ليلة 12 ما نبيت، تذبح عن جمرات يوم 12 ما راح نرمي، تذبح عن الوداع لأنك بتودع قبل إتمام المناسك، الوداع يكون آخر شيء، 3 دماء اذبحها وحجك صحيح. ما صحيح، هذا تلاعب بالمناسك، فعليه أن يتم المناسك لأن مقصود الرب إتمام المناسك، فلا يقول هذه قدرتي استطاعتي 1,500 وبيحججوني حج مختصر. لا تحج تلاعب بالمناسك غير مستطيع. هل من المناسك تريد فلوس الناس؟ ثم إذا جاء واحد فقير مسكين يتشكى عند الإدارة قال حج يا حاج، قال الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالمسكين يرجع وهو يكفف دموعه ولا يعرف ايش يصنع، فعلى المخيمات ان يتقوا الله. من اخطاء الواجبات التعنت مع النفس البيت في منى، فإنه يرخص في تركه في عدة أمور يجهلها الكثير من الحجاج. أولا أن لا يجد مكان في منى للزحام، فإنه حينئذ يجوز أن يبيت في خارجها. أن تتصل المخيمات فما يجد سكن ولا مكان، فلا يجد إلا في مزدلفة في دال وتكون فلوسه، هذه استطاعته فيرخص له. إذا رخص النبي لأناس يسكون والسقاية يمكن حاجة يفعلها، لكن هؤلاء يساعدون فقط، فدل أن مثلا وجوب البيتوتة في منى ليست بالقوة مثلا كالبيتوتة في مزدلفة وكرمي الجمرات. فالنبي رخص لأناس يسكون أن يذهبوا يتركون منى، فكيف في ناس ما وجدوا مكان في منى؟ ما وجد، أو زوجته أو أطفاله يخاف عليهم الضياع إذا راح منه وتركهم، فيقعد في العزيزية معهم خايفا عليهم الضياع أو حاجة لطعامهم وحاجة لسقايتهم، ويقعد معهم في العزيزية ولا تستطيع زوجته عند خشونة في الركب مثلا ما صارت تمشي، وإذا تركها يضيع عنها وترتب مفاسد، فحينئذ يمكث معها في العزيزية مثلا، يمكث معها في العزيزية، فلا يشترط عليه أن يبيت تلك في تلك الحال، عيادة مريض أو عسكري ينظم السير في مكة، فحسن على رئيسه بالحج نظم السير في مكة ما يقدر يروح منها، ما في حرج عليه. ممرض دكتور عنده نوبة في مستشفى التخصصي مستشفى كذا وكذا في مكة وما يستطيع يبيت في منى، ما عليه حرج. أغلق الزحام عليه منى، يستني زحام زحام، ما وصل منها إلا أذن الفجر معذور، ما وصل منها من الزحام إلا قبل نص ساعة ما مات معظم الليل معذور، لكن يقنن هذا، يقنن يقول أنا رايح إن شاء الله 3:30 أقعد 1:30 وأرجع العزية. غلط، المقصود في جده في منها عند الاختيار معظم الليل، فلا يصلح أن تبيت في منها يعني وقت قصير وتكون خالفت حينئذ أن تكون فيها معظم الليل. فمن فاته عمدا وتساهل المنى بليلة عليه أن يطعم شيء كما قال الإمام أحمد، فإذا كان ليلتين عليه دم، من ترك نسكا ونسب عليه دم. ومن الأخطاء في الواجبات الأخطاء في مزدلفة، يرخص في مزدلفة الزحام، طلع من عرفة زحام زحام زحام، أو شيء عليه إذا خاف أن يفوت المغرب والعشاء ينزل يصلي بالطريق، يصبر يصلي عشان يفوت الوقت. طيب زحام، ما وصل المزدلفة عند حدودها شاف حدودها أذن الفجر معذور معذور، ولا ليس عليه دم منعه الزحام. نعم هذا إنسان معذور. ومن ذلك أنهم يأتون مزدلفة قبل نصف الليل يجيها ثم يغادر قبل نصف الليل، قبل غيبوبة القمر خطأ. إذا جاء قبل نصف الليل عليه أن إيش يقعد حتى بعد غروب القمر، كان معه النساء في الحملة يمشي. لا يشترط أن تكون المرأة معه هو، فقد يكون فرد لكن مرتبط بحملة فيها النساء لها حكم كما أفتى شيخنا على عبد العزيز، بس لها حكم يكون في حملة فيها نساء وما معه مرأة، لكن يأخذ الحكم ويذهب معهم في الحملة للمشقة الشديدة. وين يجد وقد دفع الحملة فلوس؟ الحملة داهم مع نساء، فله أن يذهب معهم ولو لم تكن معه امرأة. لكن انتبه، إذا وصل المرمى النساء يرمون قبل طلوع الشمس، أما إذا كنت قوي فالأحوط لك متى ترمي تصبر حتى تطلع الشمس، لأن النبي قال ابني لا ترموا العباس أو نعم لا ترموا أو لابن عباس لا ترموا حتى تطلع الشمس. فالنساء قالت أسمى أذل للضعن أن ترمي قبل طلوع الفجر، أما الرجل الشاب القوي يصبر حتى تطلع الشمس. فإذا كان مع رفاقك شباب ما عندكم نساء تصبر حتى يسفر جدا ثم تذهب وتدعو وتسبح وتكبر حتى يسر جدا ثم تخالف المشركين. ومن الأخطاء في الواجبات خطأ في التقصير، يأخذ شعرتين، هذا خطأ لا شك أنه خطأ، بل يأخذ من الرأس من جنباته كله. والمرأة إذا كان شعرها قصير تقسم شعرها خمس وتأخذ من كل خصلة يمر القص على شعرها كلها. إذا كان شعر طويل يبدأ تبدأ الخصلة من هنا ترجع إلى الخلف، ثم من هنا ترجع إلى الخلف، وتأخذه من أسفله كله وتجمعه وتزجه، فيكون مر القص من وراء على شعرها كلها. أما إذا كان قصير مدرج فتقسمه خمس سبع ثمان بحسب ما يمر المقص على رأسها كله. ندخلنا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلفين رؤوسكم وإيش ومقصرين. ومن الأخطاء بالوجبات في مثال رمي الجمرات الالتقاط الحصى الكبير، هذا غلو في الدين. قال النبي مثل هذا الرمي مثل حصى الخدف، أكبر من الحمص وأقل من البندق، فقال مثل هذا فرمه ولا يشترط أن تلتقط من مزدلفة. هذا من أخطاء الواجب، يعتقد ما يجزي الواجب الرمي يأخذها من مزدلفة، غلط. بل لو جاب الحصى معه وكان يعيش في أمريكا أجزاه الرمي. المقصود الحجارة ليس المقصود الأرض، مقصود حصول الرمي حتى التقطها من أدنى المشرق أو المغرب، مقصود الرمي. ومن الأخطاء في الواجب رمي الشاخص، لم يرد دليل أنك تعنى الشاخص من المقصود الإيش المرمى. من أخطاء في الواجب فيما يتعلق بالرمي تساهل النساء مع بنيان الآن خمس طوابق، ما عاد في سهام يقتل المرأة، مع أنه لو وجد ينبغي تذهب في وقت ما في سهام وترمي، تساهل النساء تعطي زوجها يرمي عنها ولا شك عليها دم في ذلك. فمن كان يرمي عن امرأته وهي قادرة فعليه عن السنين الماضية دم بكل يعني يوم في الجمرات، نعم في بترك عفو الرمي الجمرات دم واحد، لأن المرأة مقصود أن ترمي بنفسها. نعم المرأة ترمي بنفسها، لا تساهل تعطي زوجها يا فلان ارمي عني، لا هي تروح وترمي. فإذا كان مخيم بعيد ما في مانع تلقوا الرمي يوم الأول 11، تلقوا الرمي يجون يوم 12 ويرمي ال 11 و 12 ويروح يطوف الوداع، لأن النبي كان يأذن للرعاة أن يرموا اليوم رمي يومين يجعلوه في يوم، لكن هذا اليوم متى؟ بعد حلول السبت، ما يجي يرمي 11 ل 12 ويقعد في مخيمه، يذهب بعد ما يطوف مع ما يكون السبب وهو أن يطوف 11، فيرمي ل 11 اليوم الثاني و 12 ويذهب إلى طواف الوداع. ومن أخطاء طواف الوداع هذا المقدار واجب، أهل جدة مثلا ما بعد ما يطوف بعد ما يشوفون زحام وانتوا عيدون معانهم باقي لهم لسه العيد باقي لهم 12 اخر الليل و13 يقول ان شاء الله بس خليت اهدى الدنيا ايش نرجع ان شاء الله ويبدأ يراقبوا التلفزيون والحرم يوم زحمة ان شاء الله بكرة الى اخره. يقول العلماء اول ما يصل الى المتباعد كمسافة قصر فيستقر يجب عليه الدم ما عاد ينفع الرجوع لان مقصود الشارع ان يكون اخر عاده في البيت الطواف فخطأ ان يغادر ولم يطف ولما يطف فلا يصلح له ان يذهب الى البلد ويستقر ثم يرجع الى المكان. قال العلماء لكن اثناء ذلك اذا لم يحل طواف الوداع باقي له طواف إبابة خلاله له ان يذهب النهار الى جدة يقضي ملابس اشياء حوائج اولاده العيد وكذا ويرجع الى منى في اثناء النهار يرجع الى جدة لكن يكون مثلا اخر عهد البيت باقي له طواف الوداع ويرجع جدة ويرجع لا يكون باقي له مناسك مثل طواف إبابة في خلاله يقدر يرجع جدة النهار ويرجع بالليل ينام بنا هذا لا بأس يكون عنده ارتباط في النهار. لكن إذا صار آخر عهده طواف فلا يذهب حتى يطوف الوداع يعني كان باقي له جمرات باقي له طواف إفاضة باقي له فينبغي أن لا يرجع لكن باقي له فقط طواف إفاضة فإن النبي قال لصفية عقرى حلقة حابسة ناهي. طيب من أخطاء الأركان التساهل في البقاء في عرفة فاحذروا في مسألة عرفة فإن في داخل مسجد نمرة قسم خارج عرفة وقسم داخل عرفة فللتبرد الحاجة إليه ينسى الحاجة لما يرى من شدة الحرارة برودة المكان فتجيه سكرة ينسى مع التحري ولا يسأل بس أهم شيء المكيف ويقعد تغرب الشمس يخرج هو خارج عرفة في داخل مسجد فليس كل نمرة من عرفة وليرفع البطن عارنا. ومن الأخطاء الوقوف على الجبل يعني أسمع شخص يوصي إنسان يحج عنه أو يعرف الحج عنه قريب هذا أسمع قال أبغاك توقف لي على الجبل. جبل عرفة الوقوف عليه بدعة تقصدا اما غير زحام موجود مكان طلع لانه من عرفه لا باس اما يصعد عليه ان الدعاء مستجاب بدعه لم يرد النبي ما وقف على جبل عرفه تحت عند الصخرات جعل بطن ناقته الى جهه الصخر ووجهها الى حبل المشاة ورفع اليه يده لكن ما ثبت انه صعد على جبل عرفه لا بعد حج ولا في اثناء حج فما يفعله الناس اليوم من قصد جبل عرفة الآن قد وضعت الدولة عندنا جزاها الله خير مركز هيثم المنكر عند جبل عرفة طوال السنة تجي باصات كثير يطلعون الناس كأنك ترى حج. أنا شخصيا ذهبت إلى هناك بتكليف من العمل الخاص بنا ذهبت هناك لإلقي محاضرة في مركز هيئة الأمر بعرفة عند الجبل فخصص يا الله خير الدولة خصصت مكان لإنكار على هؤلاء الذين يدعون الشاخص ويتمسحون به ولم يكن بعد النبي شاخص فليس لأحد أن يذهب لك الجبل لا في أثناء الحج ولا قبل الحج. قال النبي وقفت هنا وعرف كل موقف وارفعوا عن بطن عرنا فقط في بطن عرنا أو البرزخ تصلي مع الإمام ثم تدخل عرفة. الخطأ الثالث الأركان أو من الأخطاء دخول عرفة في الصباح والبدء بالدعاء. إن زمن عرفة يبدأ على الصحيح بعد الزوال يدخلوك المخيم في الضحى خشية الزحام فلا يدخل واحد عرفة الساعة السابعة صباح ويقول يدعو ويرفع يديه النبي ماذا عن حبس نفسه ما دخل عرفة بعد الزوال إذا جاءك المخيم للتنظيم فقط دخلك الضحى اصبر حتى يبدأ الزوال وتصلي يبدأ الدعاء يبدأ هذا لأن الآن الناس لما صاروا يدخلون في الضحى ويستغلوا بأنه مع الوقت أنه خلاص هذا الوقت البعض يذهب إلى عرفة مباشرة ما يذهب إلى منى لا بأس يبيت في عرفة بن عباس بات في عرفة يجري الزحام والتنظيم لكن اهم شيء مو بليله عرفه يقعد يقول انا في عرفه الان، ليله عرفه غدا عرفه اللي يدعي من الليل يقوم الليل ويدعي يقول انا في عرفه. يا اخي هذا الوقت الاستجابه متى تفعل لعموم الحديث في قيام الليل، لكن لا تفعل خصوصيه انك في عرفه الا الوقت الذي كان النبي يرفع يديه ويدعو، لان النبي قال لتاخذوا عني. فاذا وعي الحجاج، اذا صرت في حجاج لقيتهم وصلوا الساعه 7 بدأ يرفع يديهم ويدعو وكذا كأنه بعد الزوال، قل لهم ترى النبي بدأ يدعو بعد الزوال، ما دخل عرفة أصلا إلا بعد الزوال، ما دخل قبل الزوال وجنبها ما دخلها، لو كان في دخولها خير لدخل وكان يدعو، وقد كان يقول لتأخذوا عني، لكن مضطري المرور نظمهم فوج، قال أنت يا مخيم تذهب كذا صباحا وأنت يا مخيم تذهب، لو ما فعل تنظيم هذا الدولة اشتبك الناس صار زحام مادة للموت، فنظموا فوجوا قال انت تدخل عرفة الساعة 6 انت تدخل كذا. فحينئذ اذا امكنك في مخيم مستقل مثلا تصبر وتعمل تاخذ بعد الزوال افعل، ولا حج مع الحملة ولو دخلت عرفة قبل الزوال، لان ابن عباس دخلها قبل الزوال بل بالليل ابن عباس، وفائدة اثار الصحابة ان الله يجعل بهم رحمة الصحابة، فانت عارف ان ابن عباس بات بالليل يكون غير مستريح، تقول لا فعلها ابن عباس يلا الحمد لله الامر سهل ما حد انكر عليه من الصحابه. فهذه من اثار التفقه في اثار الصحابه، الرحمه بالامه، وانه لما احد ما ينكر عليهم تعرف ان الامر لو كان منكر لوجد من ينكر عليهم ذلك، الا ان يكون خلاف تضاد لا شك نقدم فيه سنه النبي لا ولا خلاف تضاد هنا. وحينئذ الأخطاء حقيقة كثيرة، ولا بأس أن نستمع لمن كان عنده سؤال، من كان عنده سؤال يلقي لعله يذكرنا ما نسينا في هذا الباب. وأذكر بالاجتهاد في العشر بعد غروب الشمس اليوم، وأن تحذر الصاحب والجليس ولو كان من الأرحام وابناء الأعمام، فإني ما وجد شيء يضيع الوقت مثل الجليس، تدخل العشر ومصمم يعبد الله وكذا يزور كان هذا أبو محمد يلا نشرب شاي وينسى، يصل العشر الساعة 10 وقد امتلأ قلبه بالسواليف وقسوة القلب، قال السلف يعني مما يقسي القلب كثرة الكلام، فأقل الكلام في المجالس إلا بذكر الله وجالس الصالحين والعلماء وحضور حلقات العلم والذكر، واكثر من قراءة القرآن ويرق قلوب من الصيام والتدبر والفكرة في الدار الآخرة، فهذا يعينكم على التعبد في المواسم.